بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فسلسلة الدروس عنوانها أحب الأعمال إلى الله، وهدف هذه السلسلة أن تعمل عملا إضافيا لتصل إلى أحب الأعمال إلى الله، حتى تنال أفضل المنازل عند الله عز وجل. لا ريب بأنك تعمل أعمالا يحبها الله، لكن تعال لتعمل الأعمال التي هي أحب عند الله عز وجل. فما دمت تتعب وتتعب، وما دمت تعمل وتعمل، وما دمت تبذل وتبذل، فتعال لتبذل وتتعب وتجهد في أحب الأعمال إلى الله عز وجل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل. الحديث رواه الإمام الترمذي. كنا بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن تعلم القرآن وقراءة القرآن، وقلنا بأن القراءة هي فك الرموز وفهمها، ثم العمل بما تحتويه هذه الرموز، والمراد بالرموز الأحرف. وأنت مع القرآن الكريم مطلوب منك أمور خمسة. الأمر الأول أن تقرأه، والثاني أن تفهمه، والثالث أن تحفظه، والرابع أن تعمل به، والخامس أن تعلمه. قراءة وفهم وحفظ وعمل وتعليم، هذا هو المطلوب في تعامل الإنسان المسلم أيها الإخوة مع القرآن الكريم. مبدأ هذه الأمور هو القراءة. حدث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يأتي زمان على الناس تعلق فيه المصاحف على الجدران، يعشش عليها العنكبوت. في إشارة إلى أن صاحب هذا الكتاب لا يقرأ فيه، وإنما فقط يشتريه أو يستوهبه ليضعه على جداره أو في سيارته أو في بيته أو على مكتبه، فقط هيك متبركا به. لكن هذا القرآن بركته إنما تحل عليك إذا قرأت وفهمت وحفظت وعملت وتعلمت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس، يعني رب العالمين له جماعة في الناس مقربون إليه. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه الإمام الحاكم. تعلمون أيها الإخوة أن الصحابة الكرام كانوا أميين، وقد قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأمي كما تعلمون لا يقرأ ولا يكتب، وقد أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف سيتعلم هؤلاء الصحابة الأميون هذا القرآن؟ لقد تحول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلقات لتعليم القرآن الكريم. كان الرجل إذا أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلحق بفلان حتى يعلمك القرآن. وتحولت بيوت الصحابة إلى مدارس لتعليم القرآن. وتذكرون سيدنا عمر رضي الله عنه كيف أسلم عندما ذهب إلى بيت أخته، وقيل له إنه يعني في بيتكم دخل القرآن، وسيدنا عمر ذهب، كان مشركا يومها، وكانت أخته مع زوجها وواحد من الصحابة يقرؤون القرآن الكريم. المسجد تحول إلى حلقات للقرآن، والبيوت تحولت إلى مدارس للقرآن، وحتى جلسات الصحابة كانت جلسات يتلى فيها القرآن، حتى يستطيع هؤلاء الأميون تعلم هذا الكتاب. وبالفعل تحول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى قارئين. ما كنت تجد أحدا من الصحابة إلا وهو يقرأ شيئا من القرآن الكريم، ما بين مكثر ومقل. المهم هؤلاء الأميون مع صعوبة تعلمهم للقرآن تعلموه. قال سيدنا عبد الله بن عمر: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. الآن بإمكانك أن تتخيل الجهد الكبير الذي بذله عبد الله بن عمر حتى يتعلم سورة البقرة، 8 سنوات، لكن هو مقيم على قراءة القرآن، ومقيم على فهم القرآن، ومقيم على حفظ القرآن، ومقيم على تعليم القرآن وعلى العمل بالقرآن. فيا أيها الإخوة، لا أعتقد أن واحدا منا أمي، ولئن كان هناك واحد لعل فله بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حتى إذا انتقل الصحابة إلى مساجد أخرى تحولت أيضا المساجد إلى مدارس للقرآن، حتى إذا سافروا من المدينة المنورة وانتقلوا إلى مدن أخرى حولوا هذه المدن إلى مدارس للقرآن. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه سافر من المدينة لينزل في دمشق، وأبو الدرداء مدفون عند سور قلعة دمشق كما تعلمون. قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يعقد في كل يوم بعد صلاة الفجر مجلسا للقرآن يستمر إلى صلاة الظهر، يعني أطول من الدوام المدرسي. قال: وقد قسم الناس إلى حلقات حلقات، الطلاب الذين يأتونه جعلهم حلقات، وجعل على كل حلقة رئيسا، فيقرأ الطالب في حلقته حتى إذا تحسنت قراءته قرأ على أبي الدرداء. وهكذا أيها الإخوة تناقلت الأجيال تعلم هذا الكتاب، وقد كانت الكتاتيب، كان الناس يقرؤون القرآن في المساجد ويتعلمون العلوم في المساجد، حتى إذا كثروا ألحق الناس بالمساجد غرفا، كانت هذه الغرف خاصة بتعليم القرآن الكريم الكتاتيب، حتى إذا كثر الطلاب فصلت الكتاتيب عن المساجد وصارت مدارس. لكن المهم أن هذا المسلم الذي آمن بالله ربا وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، آمن بأنه ينبغي عليه أن تكون له صلة بالقرآن الكريم، وأول هذه الصلة أن تقرأه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة غدا، إذا مت وكنت من أهل القرآن سيلقاك القرآن. بس بالله عليكم دققوا بكلمة صاحبه، أنت متى تكون صاحبي ومتى أكون صاحبك؟ إذا كنت تراني كثيرا وأراك كثيرا، تزورني كثيرا وأزورك كثيرا، بيني وبينك مودة. أما إذا كنت ألقاك بالشهر مرة لست صاحبي. إذا كنت تلقاني في الخمسة أشهر مرة لست صاحبي. إذا كنت تلقاني في كل شهر رمضان وباقي العام لا أراك ولا تراني لست صاحبي. أما إذا كان في كل يوم بيني وبينك اتصال وحديث وسلام، وكنت تفكر بي وأفكر بك، أنت صاحبي وأنا صاحبك. الآن إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، إذا كان بينك وبين القرآن صحبة، بينك وبين القرآن مودة، بينك وبين القرآن أخذ وعطاء، بينك وبين القرآن صلة، في كل يوم يزورك وتزوره، في كل يوم تلقاه ويلقاك، في كل يوم تحدثه ويحدثك. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره أو قبره كالرجل الشاحب. يخرج الإنسان من القبر رجلا شاحبا فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. يقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. ما تذكر أنت كيف كنت بالليل تسهر وتقرأ فيه، تقرأ القرآن؟ أنا صاحبك القرآن. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. بالطبع يا أيها الإخوة، في يوم القيامة يتمنى الإنسان أن يتعرف على من يشفع له أو يتوسط له أو يدله على طريق يذهب فيه. فالآن إذا كنت من أهل القرآن، من أهل قراءة القرآن، من أهل فهم القرآن، من أهل العمل بالقرآن، فصاحبك هناك القرآن. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. حديث رواه الإمام أحمد. فمهما كانت لك صلة مع القرآن الكريم فأنت ستصاحبه في الآخرة. من صاحبه في الدنيا سيصاحبه في الآخرة، ومن هجره في الدنيا. قال الله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجره في الدنيا سيهجره في الآخرة. لذلك أيها الإخوة، ذكر الإمام السيوطي عادات للسلف في ختم القرآن الكريم، ذكر كلاما عجيبا، فقال: كان منهم من يختم القرآن في يوم. هذه ختمة القرآن في يوم يعني يحتاج إلى 10 ساعات من القراءة. وكان منهم من يختم في يومين، ومنهم من يختم في 3، وأكثرهم من يختم في 7. الوسط والكثير كان يختم في 7. وربما ختم أحدهم في شهر أو في شهرين. المهم أن يكون لك صلة بالقرآن الكريم. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم مقسم إلى 30 جزءا، هذه الأجزاء حادثة، يعني ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مقسم مكتوب الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الرابع، العاشر، 20، 30، وإنما هذه وضعها العلماء لأجل أن تختم القرآن الكريم في شهر، ففي أول يوم في الشهر تقرأ الجزء الأول ثم الثاني والثالث إلى 30، فكلما مر بك شهر ختمت ختمة للقرآن الكريم. وهناك مصاحف قديمة موجودة في بعض المساجد النائية والقديمة، لعلك تجد مصحفا مقسما إلى أسباع، السبع الأول، السبع الثاني، السبع الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السبع الأخير، يعني ليست مقسمة إلى أجزاء، مقسمة إلى أسباع. والمراد بالأسباع أنهم كانوا يقرؤون في يوم السبت السبع الأول، وفي الأحد السبع الثاني، الثالث، الرابع، حتى إذا مر الأسبوع 7 أيام ختم القرآن الكريم كاملا. ثم تراخت الهمام فصارت 30 جزءا، ثم تراخت الهمام فجعلوا الجزء حزبين، الآن أنت تقرأ الحزب الأول، الحزب الثاني. ثم تراخت الهمام جعلوا الحزب 4 أرباع، ربع الحزب ونصف الحزب وثلاثة أرباع الحزب، تقرؤون هيك على أطراف، على أقل الاحتمالات أن تقرأ حزبا يا أخي، يعني صحيفتين تقرأ من القرآن الكريم في كل يوم. المهم أن تبقى وتبقين، أو أن تبقي يعني لك صلة بهذا القرآن الكريم ولست غريبا عنه. أحيانا تقول للإنسان، أو جاء رجل إلى أحد الأساتذة قال يا أستاذ والله القرآن الكريم هذا شيء عجيب، فيه من كل شيء أنزله الله، حتى أنه فيه لغات أجنبية. فالشيخ قال لي هذا، أو هذا الرجل الأستاذ قال لي هذا، قال للرجل، قال يوجد لغة أجنبية بالإنجليزي؟ قال إيه نعم يا أستاذ، أنت ما قرأت؟ فقال له لا معلش والله، وين هذه اللغة الأجنبية؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، يس والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، قرأها يس، بقى يس لغة أجنبية طلعت معه. يعني تشعر بأن إنسان مسلما بس تشعره أو تراه غريبا عن القرآن الكريم. تقول له يا أخي بسورة الزخرف قال الله تعالى كذا، بيقول لك ليش في سورة بالقرآن اسمها سورة الزخرف؟ والله أول مرة بسمع هالكلام. تلاقي عمره 40 سنة، 50 سنة، أول مرة سمع بأن في القرآن الكريم سورة الزخرف أو سورة الجاثية. ولعله إذا فتح المصحف ليقرأ أمامك أخطأ في الورقة الواحدة 20 خطأ. أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل. قال وما الحال المرتحل؟ قال الذي يضرب من أول القرآن لآخره، كلما حل ارتحل. وراقب كلمة يضرب، الضرب هو الحركة الشديدة، الحركة التي فيها جهد، يعني هو عنده حراك شديد مع القرآن الكريم. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعلموا أن العبد إذا قرأ القرآن وضع الملك فاه على فيه وقال له اتلو اقرأ، يعني قد طبت وطاب لك. الملك يدعو لك بأن يطيب الله تعالى أنفاسك، ويطيب الله تعالى لك حياتك، ويطيب الله تعالى لك مماتك. اعلموا أن العبد إذا قرأ القرآن وضع الملك فاه على فيه وقال له اتلو اتلو قد طبت وطاب لك. في ختام هذا الدرس الذي يتحدث عن القرآن الكريم، أعرض لكم بعض آداب المسلم مع القرآن الكريم. الأدب الأول أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يجوز أن يحمل هذا المصحف إلا رجل طاهر أو امرأة طاهر. شو يعني طاهر؟ يعني متوضئ. بغير وضوء لا يجوز أن يحمل المصحف، أن يمس المصحف. وإذا كانت امرأة في عادتها الشهرية لا يجوز لها أن تمس المصحف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة. لكن هناك حالات، إذا رأى رجل القرآن سيقع على الأرض ولم يكن متوضئا فله أن يحمله، هذا للضرورة حتى لا يقع القرآن على الأرض، هذه واحدة. إذا كانت امرأة في بيتها على غير وضوء أو في أثناء دورتها الشهرية وأرادت أن ترفع المصحف من مكان في البيت إلى مكان لأجل أن تنظف المكان، ماذا تفعل؟ بإمكانها أن تحمله بقطعة قماش أو بعازل يعزل بينها وبين المصحف. أيضا أمر آخر، إذا كان هناك طالب في المدرسة أو طالبة في المدرسة وعنده امتحان في القرآن في مادة الديانة مثلا أو في حصة الديانة ويريد أن يقرأ وهو على غير وضوء، القراءة بغير وضوء جائزة، لكن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء. لذلك هو يقرأ دون أن يمس الأحرف. وهذا الأدب الأول من التأدب مع القرآن الكريم، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. الأدب الثاني إكرام حامل القرآن، إكرام حامل القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إذا رأيت رجلا عنده شيبة وهو مسلم إكرامه من إكرام الله تعالى. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، أن تكرم حامل القرآن هذا من إكرام الله. وإكرام ذي السلطان المقسط، المقسط يعني العادل. الحديث عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما أراد أن يدفن الشهداء، فربما دفن أكثر من شهيد في نفس الحفرة، وكان يقدم أكثرهما حفظاً للقرآن. الأدب الثالث من آداب القرآن الكريم أو التأدب مع القرآن، الاستعاذة عند بداية القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه سنة، الاستعاذة سنة. فإذا لم يستعذ قراءته صحيحة، لكن السنة أن يستعذ، وهذا أدب. الأدب الرابع الإنصات للقرآن إذا تلي. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد كان الجاهليون إذا قرأ القرآن صفقوا وصفروا وصاروا يلغون بالقرآن، يعني يثرثرون ويتكلمون حتى لا يسمعوا القرآن الكريم، هكذا كان المشركون يفعلون. أما أدب المسلم إذا قرأ القرآن أن ينصت. والأدب الخامس احترام المصحف والأوراق المكتوب عليها شيء من القرآن الكريم. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لما؟ مخافة أن يقع الرجل أسيرا فيؤخذ منه القرآن أو المصحف فلا يحترم ولا يكرم. من هنا قال العلماء: ما حكم بيع المصحف؟ قال بعض العلماء: لا يجوز. وقال بعضهم: لا، هو جائز، لكن البيع لا يكون للمصحف وإنما للورق وللجهد المبذول في صناعة هذا المصحف. والأفضل أن لا يقال باع المصحف واشترى المصحف، ولكن يقال وهب المصحف واستوهب المصحف. هذه أيها الإخوة بعض آداب المسلم مع القرآن الكريم. ولا تنسوا أن المطلوب منا مع القرآن الكريم 5 أمور: القراءة والفهم والحفظ والعمل والتعليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.